العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد، وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن هذه القاعدة، أخذ الأجرة على الواجبات، هي عنوان انتزاعي متصيد من قواعد عديدة. وهذا العنوان المتصيد نعم جهة اشتراك بينه، وإلا فالقواعد المذكورة في هذه القاعدة قواعد مستقلة برأسها لها، كل منها شؤون وشجون خاصة بها. ومرت جملة من القواعد بلغتها العصرية: استقلال القوى القضائية، استقلال السلطة التشريعية، استقلال اللي انجزته طبعا ثورة عاشوراء، ثورة السيد الشهداء، عن السلطة والإدارة السياسية. ومر بنا بهذا المثال ان امير المؤمنين عليه السلام من باب المثال عندما ينصب مالك الاشتر واليا على مصر، ففي الحقيقة ولو بلحاظ مصر هو يدمج السلطات الثلاث فيه، لا لأن يكون نظام الحكم في مصر أو الدول تلك هناك في تلك البقعة والخطة أن تكون مدمجة، بالعكس في عهده لمالك، عهد الأمير لمالك الأشتر يشير أمير المؤمنين لفصل السلطة القضائية عن السلطة مثلا التنفيذية وشعبها وزاراتها في ذاك الوقت، عن سلطة بعد الفتية وما شابه ذلك. لكن كرأس الهرم في السلطة يكون نعم مالك الأشتر، ومن فوقه الدولة المركزية مثلا. هذه الهندسة موجودة في عهد الأمير المؤمنين لمالك الأشتر. الكلام يقع هنا، يعني هذا من باب أيضا نوع من تشريح استقلال السلطات وما شابه ذلك. يقع هكذا لأنه شفت تنظير عند المذاهب الأخرى هكذا، أن الفقهاء كسلطة تشريعية هم بمثابة مستشارين أو مستشارون مع ولي الأمر، هذا أقصد في المذاهب الأخرى الإسلامية، لأن عندهم من يتقلد السلطة ولي الأمر يعبرون عنه عند المذاهب الأخرى. من يتقلد الأمر يكون هو ظل الله في الأرض وكذا، لا يعصى على ما جرى، شبيه الشؤون التي نحن نضعها للإمام المعصوم هم يضعونها لمن؟ للحاكم، ولو قد حكم بالقوة والغلبة. سألكم هاي منهجهم. ومن ثم هم إذا أرادوا أن يخرجوا عن طاعة الحاكم وإيجاد تغيير حسب بنية مذاهبهم. أنا ولو مو في صدد الفقه السياسي، ولكن لأجل بيان قضية استقلال السلطة وكذا كيف تصويرها عندهم أو عندنا. فعندهم أنه إذا أراد أن يخرج عن طاعة الحاكم لابد في الدرجة في الخطوة السابقة يكفر الحاكم، يخرجه عن الدين كي يتمرد عليه. هم هكذا. كما أن مثلا المتصدي للخلافة الأول عندما أراد أن يحارب مسلمين أولا حكم عليهم بالردة، ثم ما لم يدري المنهج الفقهي ما هو عند السماء. ولذلك اعترف الشافعي وغير الشافعي كثير لولا علي بن أبي طالب لما عرفنا حكم البغاة. حكم البغاة يعني ماذا؟ ما تحكم عليه بالردة ومع ذلك تقاتله. فالحقيبة خالية يعني عند الصحابة بخلاف المؤمنين. شوف نظام الدين كله بيده. نعم. فما كفر حتى لما الخوارج يعترضون ويتمردون سياسيا، وإن لم يتمردوا عسكريا، يتمردون في الولاء السياسي على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لم يكفرهم ولا استباح حرمتهم أمير. بينما المتصدي الأول للخلافة أو الثاني أو الثالث عندهم من يعترض عليه أو يخالفه أو ينتقده أو يخرج عن الولاء السياسي لابد يسحق مثلا كذا قليلا. بينهم وضع حد، قال ما لم يشهر في وجوهنا السلاح لهم ما لنا وعليهم ما علينا. منطق آخر. وين هالنظام التشريع عند الميومين علي بن أبي طالب؟ وين عند الثلاثة؟ أبدا ماكو هندسة تشريع يعني في كيفية الحكم. بغض النظر عن المطلب هذا أمور عظيمة تدل على المعاجز العلمية في الفقه السياسي عند الميومين علي بن أبي طالب. فهم عندهم سواء الحاكم تجاه الرعية أو الرعية تجاه الحاكم، متى يحارب أحدهما يخرج الآخر من هذا من الملة ومن الدين. وإلى الآن بحسب دين المذاهب سبب ماذا؟ خارطة الحكم عندهم مشوشة، الإمامة والقيادة في الفقه السياسي. مشوشة عجيبة. طبعا نحن نستمر في صدد هذا البحث، ولو هذا البحث سيأتينا في الباقة الأخيرة من مكاسب المحرمة. عندنا باقة أخيرة ذات أغصان وشعب كلها في الفقه السياسي إن شاء الله نحتاجها هناك، لكن إجمالا هو هذا. فهم عندهم أن ولي الأمر الفقهاء أصابع أيدي فيه. طبعا إذا كان ولي الأمر هو المعصوم الفقهاء طاقم أعوان وسواعد جهاز من أجهزة الإمام المعصوم أو من أجهزة الدولة الإلهية. أما إذا كان الحاكم ليس معصوم بقية الفقهاء شنو يعني يكون طاقم؟ هم عندهم هكذا طاقم مستشارين ليس إلا ليس لهم حق. وين حقهم؟ حقهم أن يفتوا، أن يفتي المفتي في دائرة الفقه الفردي. أما في دائرة الفقه السياسي أو الاجتماعي أو القضائي أو العسكري أو الشأن العام فليس لابن باز مثلا حق الفتية حسب بيانه وكلامه. سماليك يتعبوا عنه مفتي، إذا مفتي عام شلون لجنة افتاء؟ يعني لجنة الإفتاء عندهم هاي لجنة الإفتاء من باب الاقتراح المشوري حسب كلامهم. فلان كذا وإلا الفتية في الشأن العام هي من حق الحاكم وليس من حق الفقهاء. أقصد هذا النظام اللي يرسمون. الآن ما يدخل في التفاصيل ليس علينا، بينما احنا في عندنا لا زين، منين أتى الحاكم بهذه المشروعية وهي السلطة؟ يقولون من البيعة، يعني كعقد اجتماعي. هو الآن الديمقراطية نفس الشيء، يقول من صندوق الاقتراع، صندوق الانتخابات، عقد اجتماعي، بيعة. البيعة بالآلية العصرية صندوق الاقتراع أو صندوق الانتخاب. وهل البيعة هي احنا عندنا في مدرسة البيت البيعة أو الانتخاب؟ لا، هو مولد للصلاحيات ولا هو مولد للولاية ولا هو مولد لصلاحية التشريع. إذن ما دور البيعة؟ دور البيعة مجرد توثيق وتغليظ لما هو مقرر، تعهد بما هو مقرر. بس على كل هذا اختلاف في الفقه السياسي بين مدرسة الإمامية ومدرسة الأخرى. كيف؟ بحث طويل عريض. إجمالا لأن احنا وصلنا إلى بحث المحكمة الدستورية، كيف هي تحفظ استقلالها. المحكمة الدستورية شبيه ولي الأمر مثلا، يعني تندمج سلطة التشريع مع سلطة التنفيذ مع سلطة القضاء، فاستقلالها أكثر خطورة. لأن المحكمة الدستورية الآن في النظام القانوني الوضع البشري هي أخطر، أعلى رتبة تشريعية، أعلى رتبة قضائية، أعلى رتبة تنفيذية. طبعا فمن ثم استقلال بعد أخطر وأخطر. هم الدول إلى الآن دول البشر كلها، مثلا رئيس دولة عظمى تقود حرب مع جارتها الآن موجود، خارطة النظام ما هي؟ هو الكل في الكل أم السلطة وين؟ مجرد شكلية أم كيف أم كذا؟ بحث. كيف تستقل السلطات داخل جهاز النظام عن بعضها البعض أو عن ضبط بعضها البعض أو عن المجاذبة بعضها البعض؟ إلى الآن هذه جدلية قانونية علمية لم تحل. هذا بالنسبة لبعض الدول العظمى حتى الموجودة الآن. بعض دول أخرى يقولون أو كثير دول يقولون الدولة العميقة هي التي تتحكم، مثلا الدول الرأسمالية الشركات الأخطبوطية العملاقة هي الدولة العميقة. يعني نرجع إلى أن أصحاب الأموال الأجرة أخذ الأجرة عن الواجبات، أخذ الأجرة عن السلطة المالية هي الدولة العميقة. وإلا البحث ليس في أخذ الأجرة، قضية استقلال جملة من مواقع الدينية أو الاجتماعية أو السياسية أو العبادية، استقلالها عن ابتزاز المال. هو هذا بالحقيقة أصل البحث هذا. فعلى كل ذلك يعني أجمالا ذكرت هذا المطلب لكي يبين أن هذه الأقوال من علماء الأعلام بلغة عصرية هكذا يمكن أن تترجم، وضروري ضروري جدا جدا بل من الواجبات العينية العلمية أن في كل بحث سيما البحوث غير العبادية، حتى في العبادية ما كذا، في كل بحث لازم علينا أن نترجمه بلغة قانون عصري. لما من اللزوم الضروري؟ أولا لكي نطلع على المقارنة بين القانون البشري العقلاء الوضعي والقانون الشرعي، وهذه المقارنة تأثر بحسب بحوث دور العقلاء سموه كلامنا الآن فيه، ذكر في الأصول وذكر في علم أصول الفقه وذكر في علم الكلام وذكر في علم الفقه. هذه ضرورة. ضرورة ثانية أنه لتغطية الشرع، المسائل الشرعية لكي تبقى في الذاكرة وخزانة الذاكرة، يأكل عليها الدهر ويشرب، أو على أساس الإنسان يلتزم بها في سلوكه في البعد الشأن العام، إذا تعاطى مع موقعية عامة وما شابه ذلك، تعيد أجل هذا. فإذا لم نستطيع أن نترجم الفقه التقليدي أو نقارنه بالفقه المعاصر قانوني الوضع البشري، إذن جمدنا الفقه الشرعي عن العمل وعطلناه عن الالتزام والتطبيق، ومشيدا لما ورد صاحب عصر الزمان، ومشيدا لما عطل من أحكامه، يعني هذا باب تعطيل الأحكام والآداب، عدم فهم الترجمان، باب خطير بخلاف الترجمان. فإذن من يوميات الفقه يجب أن يكون هذه وظيفة من الوظائف العلمية الضرورية جدا، الترجمة والمقارنة ضرورية جدا دام بأزاء ماذا، إما من القانون الوضعي نبحث في القانون التقليدي الفقه التقليدي الشرعي أين هو، أو العكس ننطلق من الفقه التقليدي نقول مقارنه في القانون الوضعي أين هو. ضروري جدا جدا ضروري. طبعا هذا الكلام حتى في علم الكلام ما كذا، لما؟ لأنه هذه العقيدة الحق السماوية إذا أردناها أن تنتشر بين البشر، نعرف أن البشر يتكلم بأي لغة، ليس قصة لغة لسانية، أي لغة ثقافية يفهمها البشر، ثقافة أي علم، لأن العلم لغة، لغة فكرية وليس لغة سمعية، لغة ماذا؟ فكرية. شلون الحاسوب يتكلم مثلا يبرمج بلغة، أو جهاز معين من الأجهزة الذكاء الصناعي يتكلم بلغة معينة، العقل والفكر أيضا يتكلم بالثقافة، فثقافة البشر يجب أن نعرفها. فهذه وظيفة واجبة عينية علمية يومية، حتى في درس علم الكلام المفروض في الحفظات العلمية أن المدرس الكلام إذا لم يكن متضلعا في المقارنة هذا نقص في تدريسه صراحة، لما يوصل المعلومة يحجبها يجمدها في الحقيقة، نوع من تعطيل المعارف عن إيصال العموم الفهم، فلا سيما في هالجانبين. وحتى إذا أردنا هذا المنهج منهج الترجمان أيضا في علم الأخلاق، الآن علم الأخلاق بغض النظر أن الشارع له نظريات خاصة طروحات خاصة في علم الأخلاق وعلم الروح صحيح بالتالي، لكن البشر عندهم تجارب روحية وأخلاقية، الأخلاق الأسرية، الأخلاق النسائية، الأخلاق السياسية، الأخلاق المجتمعية، الأخلاق البيئية، بالتالي تجارب. وقد مدح الواحد أن التجارب عقل مستفاد فيجب الاستفادة عنده، كذلك مقارنة الأخلاق الوحيانية بلغة تقليدية مع الأخلاق العصرية، يعني مع تجارب العلوم الروحية العصرية، ضروري نوع من تفعيل في الحقيقة. ماذا؟ تفعيل أيضا إلى توصيات وآداب وقيم الدين الحنيف، في باب الآداب، في باب القضايا الروحية، باب القضايا على كل كثير من المعارض تعرضنا لبعضها. الآن في الحديث يرونها طاقات الروح، بعضها نعم طاقات الروح، بعضها لا، تسخير الشياطين والجن، الشرع يضع أصبعه في موارد عديدة. وشاهد على كل، والحمد لله يعني نلزم أنفسنا بالمتابعة وما شابه، تطلع هذه الرياضة من شأها ارتباط بالشياطين والجن، ويجب الإنسان يلتفت إليها، هذه أشياء حساسة وخطيرة. ومن هذا القبيل كيف يميز الإنسان بين وبين بين وبين بين الكرامة لإنسان متقي عادي، وبين ارتباط بالجن والشياطين والمجرم؟ هذا أيضا في هذا الباب، باب واسع محل ابتلاء. المقصود أن العلوم الدينية عموما يجب أن تقارن بالعلوم البشرية المحاذية لها. لا أقول أن أعوذ بالله نصبغ الدين بنتاج بشري، لا، ولكن بالتالي علوم البشر لغة تصورية مهمة لفهم حتى أو لبرمجة فهم العلوم الدينية أو لإيصال المعلومة الدينية إلى الذهن البشري والعقل البشري. عملية المقارنة منهج مهم جدا، ترجماني لا مفر منه. هذا فضلا عن أبواب الفقه، كذا الأبواب الاقتصادية في الفقه كيف تقارنها مع الأبواب الأخرى وإلا والعياذ بالله. مر بنا مثلا يكتب الباب الفقهي بشكل مختصر هزيل خاوي، لما احنا جمدنا، ليس ان الدين مجمد، الدين مو مجمد، بس لما نقتصر على الامثله وبعض التقسيمات القديمه وما شابه، وما نحاول نقارنها بالبيئات المعاصره والعلوم الموجوده، لن تتفتق لدينا جواهر الاحكام الدينيه وجواهر القواعد الدينيه. فهذا امر ضروري، ضروري جدا جدا، والتقصير فيه تقصير في إحياء الدين ومساهمة والعياذ بالله في بقاء انعطال وتعطيل الدين في كل العلوم الدينية. جيد، نذهب إلى القول الآخر الذي ذكره كيف ترجمة العصرية. من ضمن الأقوال هذه القاعدة، أجرع الواجبات. ما ذكره صاحب الرياض، ذهب إليه صاحب الرياض، صاحب الرياض فصل بين الواجبات النظامية والواجبات غير النظامية. النظامية يعني ما يعتمد عليه النظام الاجتماعي السياسي، النظام الخدمي العام، النظام الاقتصادي، مقصود هاي، وما يرتبط له بغير النظام. في هذا القول هناك اصطلاح ذكر صاحب الرياض، وجوب توصلي، ليس مقابل وجوب عبادي، وجوب توصلي في مقابل وجوب ذاتي. شنو الاصطلاح؟ اصطلاح نعم، ما هذا الاصطلاح؟ مو من المراد به هذا الاصطلاح؟ تفسير هذا الاصطلاح، هنا المراد من التوصل ليس مقابل العبادي، توصلي يصطلح عليه باسم آخر في الكفاية، صاحب الكفاية يقول هو الواجب التوصلي، الواجب النفسي التهيئي. يعني شنو؟ يعني يقول ملاكه ليس فيه، في متعلقه وفي فعله، هذا الواجب والوجب. ملاكه هو مقدم لغيره، لكن وجوبه ليس غيري كالوجوب المقدم، وجوبه نفسي لحكمة ما الشارع أن أنشأ وجوبا نفسيا. ملاك هذا الوجوب النفسي التهيؤ التوصل مقدم لواجب آخر يسميه الواجب النفسي التهيئي، أو قل كما يقول صاحب الرياض وهو بعد مخضرم في الوصول علم وصول الفقه، صاحب الرياض عبر عنه بالواجب التوصلي في قبال الواجب الذاتي، النفسي الذاتي أو واجب نفسي توصلي. واجب نفسي ذاتي يعني الملاك والمصلحة في ذاته، مثل حرمة شرب الخمر مثلا، أو وجوب النفقة على الوالدين أو على الزوجة، وجوب ذاتي نفسي. أما بخلاف وجوب التعلم، وجوب التعلم للأحكام الشرعية لعموم الناس، عموم المؤمنين فضلا عن العلماء أو طلبة العلوم الدينية، وجوب التعلم هناك المشهور أو أحد القولين المشهور ذهبوا إلى أنه وجوب نفسي، بس وجوب نفسي تهيئي، وجوب نفسي تهيئي لأجل امتثال الأحكام، نفسي يعاقب عليها لأنه نفسي، لكن ملاكه امتثال الأحكام الأخرى، فليس كالغير نفسي. نفسي تهيئي عبر عنه صاحب الكفاية، هنا صاحب الرياض يعبر عنه وجوب نفسي توصلي في قبال وجوب النفس الذاتي. هذا اصطلاح خروج جيد. من لا بأس أذكر هذه الفائدة في تقسيمات الوجوب بعدين، يعني تفيد، هي بحث معترض لكنه مفيد في نفسه في أبحاث الفقه وأبحاث علم الأصول. الفقهاء بالتالي هم قانونيين في القانون الشرعي، الفقهاء قالوا بأن المعاملات، كل باب المعاملات، الأحكام الشرعية النفسية الموجودة في المعاملات نفسية بعد، لكن غايتها العبادات. فكأنما فلسفة النظم الاجتماعي التعاملي هدف ليس هو نفسه، هدف ماذا؟ وصول البشر إلى إزالة المعوقات أمام عبادة الله، إن حاجيات البشر اليومية بالتالي هي عراقيل بالتالي، أو لكن ليست هي مطلوبة لنفسها، حاجات البدن حتى، إنما لأجل العبادات حاجيات روحية. فلسفة أن هذا بحث مهم، ما الآن في شبهات حداثويات في الفلسفات التشريع، ده البحث مهم. ففلسفة فلسفة المعاملات، فلسفة المعاملات هي ماذا؟ هي العبادات الغاية فيها، فلسفتها هي العبادات. يعني كيف يتفرغ الإنسان بيع وشراء وإجارة وما شابه ذلك كله لأجل تهيئ الحاجات للوصول لفراغ العبادي أو زين. فلسفة أيضا النكاح أو الأحكام القضاء، فلسفة هي المعاملات، فالقضاء اللي يسمونه باب الأحكام، فلسفة عدم وجود عراقيل أو تصادمات في المرور القانوني، في الانسيابية والانسياقية القانونية في المعاملات، لكي لا يكون هناك توتر، تشنج، تصادم، نزاع، نصب القضاء. فلسفة الأبواب الجنائية، عقوبات، حدود، ديات، أيضا هو كذلك يصب في فصل النزاع. فهذه أربعة أبواب، أو أربعة أبواب نعم في الفقه، أو قل أربع تقسيمات في الفقه، باب مقدمة لباب إلى أن يصل العبادات. فلسفة التشريع هي مهمة، طبعا مهمة، لأنه من قبيل الغاية كأنها تقنين دستوري فوقي لذي الغاية. كيف طبقات القانون هكذا يصير. فليس عبطا العلام المحقق الحلي في الشرائع يجاء في العبادات ثم المعاملات ثم مثلا الأحوال الشخصية، الأحوال الشخصية بمعنى في القانون أصلا، ثم القضاء، ثم أبواب، هي في الحقيقة بحسب المراتب. العبادات أيضا فلسفتها ماذا؟ فلسفتها المعارف والعقائد، أيديولوجيا تعبير العصري، أيديولوجيا وأخلاق، طبعا الأخلاق هنا حلقة موجودة، ثم العبادات، ثم يعني هي قوس نزول وقوس صعود عروج، وهذه حقيقية. هكذا طبقات التقنين في الدين والشريعة. على كل، بمناسبة الواجب التوصلي والواجب الذاتي، هذه الأبواب هكذا بهالمعنى. نعم، وهذه مهمة في بحوث فلسفة التشريع، جدا مهمة دي في الخارطة في باب حلحلة الشبهات أو التساؤلات أو هي هاي الخارطة جدا مهمة. عقيدة وخلق وروح ثم أعمال، والأعمال هذه العبادات إلى خارطة، قوس نزول وصعود، صعود الأعمال تؤثر كما ذكرت العقيدة سلام الله عليها، فكانت عاقبة الذين أساءوا السوء للأعمال أن كذبوا، لها تداعيات وأمواج ترتطم بالعقيدة، أن كذبوا بآيات الله، قوس نزول قوس صعود. أصلا انتخاب العقيدة لهذه الآية دليل على العلم الوحياني الجامع لديها سلام الله عليها. على كل، ولهذه خارطة مهمة من أسرار الدين، نظم الدين كله، خصوص للآية تشير إلى نظم الدين. المهم هذا لشرح كلام صاحب الرياض، ما شرحنا، نواصل شرحه إن شاء الله، كيف يريد يفصل بين الواجبات النظامية والواجبات غير النظامية، تقسيم في الوجوب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.